قال أبو الحسن المسلم رحمه الله ترجمة التوحيد باب ما يقال للمؤمن المسلم. قال وحدثنا هارون بن معروف بن عمرو بن سلمان قال وحدثنا عبد الله بن عبد الخالق عن مالك بن عبد الله عن سمج المولى وسمعنا صالح بن يحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قطع الله قال
Thank you.
الله عليه وسلم لهذا الحديث.
يكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: باب ما يقال في الركوع والسجود. يعني باب ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع وفي السجود، والرسول هو القدوة، وقال في الأحاديث الصحيحة: لمن صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشيء الذي الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع أو في السجود فإن المسلم نعم يسن له أو يجب عليه أن يقرأ ذلك الذكر، وهذا ما يفيد الإمام البخاري بها. وذكر الحديث الأول وهو: حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سلوات قال حدثنا عبد الله بن غريب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فجاء في هذا الحديث محل الشاهد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومعناه أقرب ما يكون من رحمته. والإمام النووي دائما يأول الصفات، فهو وأهل السنة يقول: لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني يكون قريبا من العبد قربا يليق بجلاله وعظمته بدون أن يعني هو يعني الإمام النووي إمام عظيم، ولكن لأن الأشعرية هي كانت الغالبة، المذهب الأشعرية هو مذهب السنة، وهو ذكر ذلك هو يؤول الصفات. فالإمام يعني الحافظ خير منه في هذا الموضوع، لا يؤول كثيرا من الصفات أو يذكر هذه ويذكر هذا ويكون عنده شيء، ويقول معناه أقرب ما يكون من رحمة ربي وفضلي. هذا تأويل. وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام. يعني بعض العلماء يقول القيام أفضل، وبعض العلماء يقول السجود أفضل. فالذين استدلوا بأن السجود أفضل قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وجاءت أحاديث أن أقرب ما يكون يعني أفضل القنوت، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير أحسن الصلاة طول القنوت، وطول القنوت معناه طول القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر أو في القيام يعني يقرأ قراءة طويلة، حتى أن رجلا صلى خلف رسول الله مرة من المرات فابتدأ الرسول بالبقرة وظن أن إذا انتهى من البقرة يركع، وإذا ابتدأ بآل عمران نعم حتى قال: لقد هممت. قال: لقد هممت قال: لا، أترك هذه الصلاة، هذه الشيء الصلاة ما تخلصني، أنا أبقى قراءة سورة قصيرة وأذهب للنوم. فلذلك يعني العلماء اختلفوا في هذا أيهما خير، هل كثرة السجود أو كثرة القيام. والذي يصح أنه في نعم في الليل طول القراءة أفضل، وفي غير ذلك في النهار أو في غير ذلك يجوز السجود. وهذا معناه. قال: وفيه دليل لمن يقول أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفي هذه المسألة ثلاث مزايد: أحدها تطويل السجود، وتكثير الركوع والسجود أفضل. هذا حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. وممن قال بتفضيل تطويل السجود على ابن عمر رضي الله عنهما. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، بحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وطول القنوت معناه طول القراءة، والرسول كان يقرأ طويل، هذا تقريبا الذي يفهمنا. والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح والقراءة. السجود ما يقرأ إنما يسبح، وإلا أفضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام أكثر من تطويل السجود. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في المسألة ولم يخط فيها بشيء، وقال إسحاق: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون الرجل جزء الليل يأتي عليه. وعلى كل حال مسألة خلافية. فعلى كل حال جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان كذا إذا يدعو يدعو ويكثر من الدعاء فإن الله سيجيبه ما دام هو أقرب. وجاء في أحاديث وأقرب من حبل الوريد. وهذا الحديث يدل على الحديث الثاني. قال: حدثنا أبو طاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فذلك هذا كان دعاء يدعو به الرسول والرسول ليعلمنا ليكون هو قدوتنا. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول كان يدعو. وهنا قال اللهم اغفر لي ذنبي كله. خلاص كان يكفي هذا. لكن بدل هذا قال اللهم اغفر لي ذنبي. إيش معنى اغفر؟ يعني أستر ذنوبي وامحى. الرسول ما له ذنوب. ما له ذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبي وما له ذنوب أبدا. معصوم. لكن هذا ليعلمنا. نحن أهل الذين عندنا الذنوب أن نفعل ذلك. فإذا كان هو يقول هكذا اغفر لي ذنبي كله دقه يعني أي الدق معنى الصغير. الذنب الصغير. وجله يعني الذنب الكبير. وأوله وأول ذنوبه. وآخره وعلانيته وسره. وهذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن الإنسان إذا سجد يدعو بهذا الدعاء مع أنه اللهم اغفر لي ذنبي كله مع التأكيد كفة. لكن هذا من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا اللهم اغفر لي ذنبي كله خلاص انتهى. بعد ذلك استبدل منه دقة يعني صغيرة. ليش معنى الدقة؟ يعني شيء صغير زي وجله يعني الكبير من الذنوب. نعم وأوله أول ذنوبي وآخرة وعلانيته وسرة. وهذا يوجد في في الأمة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ذنب له لأنه معصوم. وإذا حصل منه شيء يخالف نبهه رب سبحانه وتعالى أن ذلك وأذن. وفي ذلك أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالت له عائشة لماذا أن تفعل تصلي حتى تتورق الغاب؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا من الأدعية التي يعني كان قال وهو بكسر أولي أي قليله وكثيره وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه. وإلا كان اللهم اغفر لي ذنبه كله يكفر. لكن تكثير الألف. وكنا الرب مجد كان أفضل وأحسن. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في ركوعي وهذا محل جاب مسألة الركوع. في ركوعي وفي سجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. سبحانك إيش معناه؟ تنزيه لك وتبريئا من كل نقص ومن كل عيب. سواء في ذاتي أو في صفاتي أو في أفعالي. هذا معنى سبحانك. تنزيهك التنزيه اللائق. ومن ذلك سبحانك. وجاءت في القرآن يعني بالمصدر وبالفعل الماضي وبالفعل المضارع. نعم وكذلك يعني بالفعل المضارع. بالماضي موجود في القرآن. سبح لله في يسبح لله. سبحان الذي أسرى بعبده. كلها. وهذا تقريبا لك. شكرا ربنا طيب الجميع. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وعظمتك اللهم. يعني أصله كان يا الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي. وهذا الذكر يعني قال في الركوع وفي السجود. وقد مرت علينا أحاديث أن الرسول لما نزل سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعك. ولما نزل سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودك. وكذلك لو دعا بأشياء دنيوية ما نقول ما تدعو إلا بأشياء بس لا يدعو بأشياء محرمة أو معصية هذا الممنوع. أما لو دعا بأشياء دنيوية اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيش معناه؟ يعني يعمل بما يؤمر به في القرآن. هذا معنى يتأول. والتأويل مرات يأتي بمعنى التفسير كما يذكر يعني في بعض الأحاديث. مثلا ابن جرير يعني رئيس المفسرين دائما في تفسيره يقول باب تأويل قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إيش معنى تأويله؟ معنى تفسيره. فهنا يتأول معنى يعمل بما أمره. لأن الله قال سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك واستغفره. فمعنى يعمل بما يؤمر به في القرآن. وهذا معناه سبحانك يعني أنزهك التنزيه اللائق اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعمل بالقرآن. معنى يتأول يعمل بما أمر به في قوله تعالى سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع. نعم شكرا. البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية. وكان يأتي به في الركوع والسجود أن حالة الصلاة أفضل من غيرها. فكان يختار لأداء هذا الواجب الذي أمر به. لأن الله يعني ومعروف أن السبب في ذلك أن لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبعد ما نزلت هذه الآية كان الرسول دائما إذا صلى يدعو بهذا يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. حتى ان عائشه قالت له يا رسول الله انت ما كنت تقول هذا ودحين تقول. قال انه علمني ربي اذا رايت شيئا في امتي نعم ان افعل ذلك. وهذا النص. فانه مثلا فتح مكه في عام 8 وعام 9 كان سنه الوفود. تأتي الوفود من تبوك ومن جهات كلها للإسلام والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. حتى أن عمر بن الخطاب في خلافته كان يدخل عبد الله بن عباس مع كبار قريش ومع كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فقال له بعض الصحابة نحن لنا أبناء ليش ما تدخل كما تدخل عبد الله بن عباس؟ نحن يعني عندنا أبناء يعني بعض المهاجرين لهم أبناء في سن عبد الله وهذا صغير تدخل. فبعد ذلك أرى أن يبين لهم أن عبد الله بن عباس يعني عنده من العلم ما لم يكن عند أبنائكم. فدخل في جلس في مجلس من المجالس فقال لعبد الله بن عباس ما تقول في قول الله تعالى إذا جاء سأل الصحابة يعني ما تقول إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يعني الله يأمر نبينا محمد أنه إذا نصره الله وجاءت الفتوح أن يسبح بحمد ربي ويستغفر. وقال لعبد الله بن عباس ما تقول في هذه السورة؟ قال هذه تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن أجله قريب أن الرسول قريب وفاته وموته. لأن الرسول قام بالدعوة 23 سنة والآن خلق والمهمة التي جاء من أجلها تمت. ولذلك سينتقل إلى الرفيق الأعلى ويقوم بهذه المهمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وقد قاموا بذلك خير قيام. ولذلك ذكر في هذه الآنة قال في هذا الحديث الأخير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسلوق عن قال كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت والموت حق على كل واجب إنك ميت وإنهم ميتون ما في أحد يبقى سبحانك وبحمدك أستغفرك. وقالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات؟ والمراد بالكلمات الجمل ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها يعني ما كنت تقولها والآن كل ما سجدت تقول هذه الكلمات سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول قال جعلت لي علامة في أمتي. فإذا جاء النصر وصارت الفتوح الكثيرة فمعنى إن أمرني ربي أن أقول. وهذه في السورة هذه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رأيتها قلتها. وإذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وهذه السورة تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أن أجله قريب. ولأجل ذلك بعد ما نزلت هذه السورة يعني ما عاش الرسول إلا يعني مدة قصيرة يعني ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى نعم مع الأنبياء والصالحين. ثم ذكر ويقول منصوب سبحان الله معناه ينزهك التنزيه اللائق وهو مفعول مطلق. لو واحد قال مثلا طالب ما سبحان الله ايش اعرابه؟ نقول مفعول مطلق بفعل محدود يعني اسبح سبحان. وجاء في الماضي سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات اسبح بحمد ربك واستغفر كلها بايه وكلها بمعنى المعنى واحد التنزيه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم ابن صريح عن مسروق عن قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا. والدعاء كان هذا الدعاء وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وهو يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر الله تعالى فيه سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم علينا أن نقوله نعم لأن نحن عندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا أشياء كثيرة هذه أمتي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذنب له ولا وهو معصوم. الأنبياء كلهم معصومون وأما غير الأنبياء فقد يقعون. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قال كان رسول يكثر من قول سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي. سأرى علامة والمراد بالأمة أمة الإجابة لأن الأمة تنقسم إلى قسمين أمة إجابة وأمة دعوة. فالأمة الموجودة من عندما بعث رسول الله إلى أن تقوم القيامة أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء شاء الناس أم أبوا. فالأمة موجودة العالم في العالم الآن، يعني القارات السبعة زي ما يقولوا، نعم كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يقول لا، النصارى يقولوا أمة عيسى، اليهود يقولوا أمة موسى، ما ينفع هذا. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويتبع طريقه فيموت إلى جهنم، والقرآن ينص على ذلك، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، والأمة الباقية في العالم كلهم أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول كان حذر أمة، لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني إلى ضللتم، يعني لو كان موسى موجود عندما بعث الرسول محمد يجب عليه أن يؤمن بمحمد وينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحابة، هذا الواجب. ولكن مع الأسف الناس ما هم فاهمين، كالإذاعات والكتب الحديثة كتب التاريخ يقول الأديان السماوية ثلاث، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، وهذا غلط. لازم الإسلام هو الحق، والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام في الأدوار، إنما يختلفوا في الشرع. ولذلك جاء في أحاديث الأنبياء أبناء علات دينهم واحد. إيش معنى أبناء علات؟ يعني أبناء الطبائع، زي الرجل يكون متزوج ثلاثة زوجات أو أربعة زوجات، هذه تجيب ولد وهذه تجيب بنت وهذه تجيب ولد ولدين، كل الأولاد ينسبوا إلى من؟ إلى الأب، ما ينسبوا إلى الأم. وكذلك الإسلام كل الأنبياء يدعو، ولذلك كل القرآن موجود. سمع من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وهكذا الآيات، يعني كلها في إيه؟ يعني كلها متفقين جاد، إنما يختلف في الشرع. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، مثلا الصلاة في يعني في الإسلام في دين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ خمس صلوات. وموسى كانت صلاتين وما كانوا يؤدوها، في أشياء كثيرة كان يعني في اختلاف. الغنائم تحل هذه الأمة، الغنائم لا تحل الأمة السابقة، إلى غير ذلك من الشرائع في اختلاف. أما لا إله إلا الله هذه ما فيها، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل المتفقين فيه، الأنبياء كلها ما فيها. رأيت إذا جاء فتح مكة ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقلنا كان دائما إذا كانت بمعنى يعني كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، يعني الله كان توابا يغفر الذنوب للعباد في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. وهذا تفسير عبد الله بن عباس، لا كان زين إيه للمخلوق، تقول كان محمد مجتهد يمكن يصير الآن كسلان، يعني كان علي مسافرا يعني يكون الآن ما هو مسافر. أما الرأب كان توابا، هذه معناه ما زال ولم يزل في الماضي وفي الحال، وتارة أن تكون بمعنى صار. كانت هباء منبثة بمعنى إيه؟ صارت. بعد كان المرات بمعنى إيه؟ صارت هباء منبثة. وقال حدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك، يعني أنا أقول أما سبحانك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة أحد التابعين يعني كتلميذ لعائشة رضي الله تعالى، عبد الله بن أبي مليكة وهو من التابعين وله قصص كثيرة، حتى أنه يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا الواحد ما يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، بل يخاف النفاق على. ويكفي ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من خوفه من النفاق يسأل حذيفة، الرسول ما قال لك إني من المنافقين؟ عمر إيش التانين يساوي؟ وهذا باه راضي يخليه بين الرجاء والخوف. فهنا يقول وبحمد أخبرني عن عائشة قال افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني الرسول كان في عندها في ليلتها نائما معها، فنظرت وإذا الرسول لم يكن موجودا قام، فخرجت تطالع، بل كان ذهب إلى إحدى زوجاته، لأن الرسول لا يجب عليه إيه يعني العدد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له في ليلة عائشة يذهب إلى زوجة أخرى نعم ويتصل بها ويجامعها. أما المسلمون جميعا فيجب عليه أن إيه؟ نعم أن يعدل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وإلا العبد لا يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهو فقالت لعله ذهب إلى زينب بنت جحش أو حفصة أو غير ذلك. فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست. يعني إيه المعنى تحسست؟ معنى يعني شافت، ولكن تسمع له صوت أو تسمع حركة أو تشوف يعني جرة خرج من بيتها إلى بيت آخر، هذا معناه تحسست. ثم رجعت فإذا هو راكع، فإذا هو راكع إيه في مكان من الغرفة، ومعلوم أن غرف ليس فيها أنوار ولا فيها ضوء أو ساجد، يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. كان الرسول ساجد ويقول سبحانك وبحمدك لا إله، فقلت بأبي أنت وأمي. وإيش معنى بأبي أنت؟ يعني أفيك بأبي أنت وأمي، يعني ما هو قسم. انتبه له طلبة العلم، بأبي أنت وأمي يعني أفيك يا رسول الله بأبي، يعني أبي وأمي فداء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو قسم كما بعض الناس يعني يقول بالنبي بالرسول بالكعبة. الكعبة لا يحلف بها. إن كان لابد يقول ورب الكعبة، تستقبل في الصلاة ولكن لا يحلف بها أبدا. ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إيه، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك. هي تفكر إنه ذهب لأحد زوجات اللي يتصل بها، وهي والرسول يدعو الله ويسبح الله سبحانه، يعني خجلت، يعني خجل، يعني في خجل هذا. يتظن أنه ذهب إلى إحدى النساء وهو ساجد يدعو بها. وقد كذلك جاء في بعض الروايات الحديث اللي بعده أن مست الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصابعه واقفة هكذا. إنك لفي يا آخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن عمرو عن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش بعدما كان نائما معه في الفراش، فالتمست فوقعت يدي على بطن قدمي. ومعنى بطن قدمي يعني هذا، ومعلوم الأصابع كده لما يكون ساجد يكون هذا يعني الأصابع على بطن قدمي. وهذا يعني مذهب الإمام الشافعي أن مس المرأة يعني ينقض الوضوء، يعني فلذلك الإمام النووي ذكر هنا مس، يعني هي الآن مست الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والرسول تمم صلاته. هذا هم قاعدهم إيه؟ أو لا مستم النساء معناه مسستم النساء. فإيش يقول في هذا الإمام النووي؟ يقول هذا تقريبا معناه أو يعني إن مست هي فلا لا لا ينقض، أو أنه بحائل. عشان إيش المذهب؟ عشان المذهب إيه؟ إذا كان بحائل ما يضر. فلذلك هو يقول في هذا الموضوع، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقد، أن الملموس لا ينتقد، اللامس هو الذي ينتقد. وكذلك بعض المذاهب زي مذهب الإمام مالك، يعني إذا مسها بشهوة أو أرادها أو كذا، يعني في كتب الفقه المالكية كذلك بيذكره. والصحيح أن إيه لامستم بمعنى جامعتم، هذا أصح الأقوال، يعني أصح الأقوال. لامستم في فرق بين لمس ولامس، وهذا موجود يعني في اللغة العربية. مثلا واحد يقول جامع الرجل زوجته أو أمته، ما يكون بين اثنين أبدا. وكذلك الجماع، وكذلك المشاركة، وكذلك المضاربة، ففي فرق بين لمس ولامس. لكن هم أخذوا والسبب أظن في قراءة كمان أو لمستم النساء، ولكن أصح الأقوال أن إيه مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، ومس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. هذا أصح الأقوال الذي إيه يتعارض مع الأدلة. ليس كلهم، ولذلك دائما الشافعي يقول لك دحين لما يجي في الطواف حتى إذا يد جاءت على مرأة يقول الوضوء انتقض، ما هناك أدلة تدل على ذلك. نعم إذا مس وقصد نعم ينتقل، وأما إذا مس ولم يعني أداء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته أزواجه نعم ويصلي، معلوم أن هذا التقبيل. وعائشة قالت أيكم أملك لإربه لحاجة، يعني رجل شاب قبل زوجته يخرج المذي على طول، رجل كبير في السن أو ما له حاجة في ذلك الوقت، قد اتصل بزوجته جامعها بزوام أو ساعة خلاص ما يقول شيء. أو رجل تزوج جديد يعني، ففي خطورة هذه. فلأجل ذلك لا مسهم النساء أصح الأقوال معنى جامعتهم، والقرآن ينص على ذلك. أو لا مسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوه. وهناك من فسره. فلذلك هنا يقول ايه استدل بمن يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وآخرين، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله والأكثرون ينقض. واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقم على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعلى قول من قال ينتقد هو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل، فإذا كان بحائل فلا يضر. وأصح الأقوال أنه لا، وفي فرق دائما، يعني القرآن يتحدث باللغة العربية، وفي فرق بين واحد يقول مثلا جامع الرجل زوجته أو شارك محمد عليا، في فرق شركة ما يقول شركة، ولذلك هنا يجب العطف بالواو، يقول شارك محمد خل، لو قال شارك محمد سكت هذا لا يسمى كلام في اللغة العربية، لا يسمى جملة مفيدة. ويجب على العلماء وعلى طلبة العلم أنه إذا صح الحديث هو مذهب، هو العمل عليه، يعني إذا صح الحديث فيجب العمل به. فمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، هذا هو أصح الأقوال، والذي تعادوه الأدلة. قال فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد. إيش المراد بالمسجد؟ يعني مكان مكان الصلاة، يعني ليس معنى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه أو مسجد في القرية، لا، المراد المسجد نحن إذا صلينا هنا يسمى مسجد، هذا معنى المسجد، يعني مكان السجود. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني مكان السجود. فالمسجد هنا ليس معناه مسجد رسول الله المكان، ومعلوم أن الإنسان في بيته الآن، رجل في بيته تجد عنده محل يصلي في ذلك، إذا قام في الليل له مثلا هذا المكان، غرفة لحاله، أو الناس الأولين ما عندهم غرف كثيرة زينا، عنده 4 غرف أو 6 غرف أو عنده شقة أو عنده قوابل، معنى الغرفة أهله هناك وأولاده هناك، هو يكون في هذا الجهة، فهذا مسجد يسمى هذا. المراد بالمسجد هو مكان سجودي ومكان صلاتي النافلة. فكان الرسول وهو منصوبتان، يعني أصابعه هكذا، ومعروف أن أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة والأنف واحد، والكفين بس، والركبتين وأطراف الأصابع، فكل عضو يسجد لله سبحانه وتعالى. وكان يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا يقول فيه يعني نسبة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى، وجاء في أحاديث والشر ليس إليه، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فهذا دليل أن الخير والشر هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن من الأدب يعني لا ينسب إليه الرب سبحانه وتعالى. مثل قال الله تعالى عن الجن، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسألوهم راقب وروحي إليه أن استمع نفر، قال إنا سمعنا قرآن عجل يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك ربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، وأنه كان يقول سبيلنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسألوهم راقب في كده، يعني وأن ظننا أمدنا كما ظننت أن لا يبعث الله أحدا قبلا، يعني فيه. وكذلك الشر ليس إليك، أشد القرآن أنست الله بضر ولا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وإلا الشر والخير من الرب سبحانه وتعالى، ولكن من الأدب أن الإنسان، ويكفي ذلك كذلك نفس أهل يعني الخضر لما مع موسى عليه السلام ذكر يعني في قول الله تعالى وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما كنز وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة منه، فأراد ربك نسبوا إلى الرب سبحانه يستخرجا كنزهما رحمة منه، وفعلت عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع. فهذا تقريبا يعني قال مسلوما، وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي. وفي هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط ضدان متقابلا، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. ومعنى الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب لحق عبادته والثناء عليه. وقول لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيق ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط. وقال مالك رحمه الله تعالى معنى لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء. هذا بالنسبة لرسول، فما بالنا نحن. وعلى كل حال وهذا يعني الأدلة الأحاديث تدل على أن الركوع والسجود محل إيه؟ يعني تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأن السجود محل الدعاء، له أن يدعو بأي شيء شاء. وهذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو بها: اللهم صل اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وسرة وعلانية وأورة، وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، مثل هذه الأدعية وغيرها يجوز. ثم ذكر بابه حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن الرسول كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس الرب الملائكة والروح. سبوح سبوح يعني إيه؟ مبالغة في إيه؟ في التسبيح. وقدوس يكون بإيه؟ بضم السين في السين وفي القاف. وفي بعضهم يقول لا سبوح، والصحيح أنه سبوح قدوس رب الملائكة، يعني إيه؟ موجد الملائكة وخالق الملائكة والمتصرف. والروح المراد به جبريل عليه السلام، الروح المراد به جبريل. وهذا كان يعني ذكرا ودعاء يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في سجوده، يعني في قيام الليل، في قيام الليل كان يقول هذا سبوح قدوس. قال سبوح بضم السين والقاف وبفتحهما، برضه إيه؟ سبوح يقول أفضل، والضم أصح وأكثر. قال في فصل ذرح كان سيبويه يقولهما بالفتح. قال الجوهر في فصل سبح سبوح من صفات الله، قال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا سبوح للقدوس، فإن الضم فيه ما أكثر سبوح القدوس. وهذا ذكر يقال في إيه؟ في قيام الليل، فإذا إنسان يصلي في الليل نعم فيقول. وفي غير ذلك له أن يدعو بما شاء، ولو دعا بهذا حتى في يعني في الفريضة ما في مانع، ما في أدلة تمنع من ذلك. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود، وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ذكر إيه السند وذكر إيه المتن، يعني أن الرسول كان يقول سبوحا قدوس رب الملائكة والروح. رسول الله كان إيه وقيل الروح ملك عظيم، والصحيح أن الروح المراد به جبريل. ثم ذكر باب فضل السجود والحث عليه، كذلك في هذه الترجمة برضو ترجم الإمام النووي باب فضل السجود أفضل إيه؟ نعم والحث عليه، لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. يعني الرسول كان يريد يقول له مثلا يبغى شيء من الدنيا، يعني يعطيه شيء من الذهب او من الفضه او من الابل او من البقره. قال لا انا ما اريد هذا، انا اسالك مرافقتك في الجنه. هذا لا، قال او غير ذلك صعب، مرافقتك في الجنه ما هو صعب. قال اعني على نفسك بكثره السجود، وهذا محل الشاهد. ثم تصير مرافق الرسول في الجنه، اذا اكثر من ايه من السجود. ومعنى السجود مو السجود وحده، معناه الصلاه كامله، يصلي صلاه كامله، وخصوصا في يؤدي الصلوات المفروضه اول ويكثر من النوافل. أما يصلي صلوات المفروضة العالم، وليس معنى كذلك مرافقتك في الجنة أن يكون مع الرسول في مكان واحد، معنى يدخل الجنة إن شاء الله. وهذا من التعدي، يعني واحد يقول أسألك أن أكون في الجنة مع رسول الله يعني مرافق له. ولذلك لما سمع رجل من الصحابة ولده يقول أسألك يعني الجنة أو أسألك قصر الأبيض يمين الجنة، قال له هذا من التعدي فيه، أنت أسأل الجنة بس، أو إن كان لا يقول أسألك يا ربي جنة عدن، أو أسألك جنة الفردوس، أو أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار. أما أسألك مثل هذا فهذا من التعدي في الدعاء، وكثير ناس يعني تجدون. فقال باب فضل السجود والحث عليه، ومعنى السجود مع إيه؟ مع الصلاة كاملة، يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد، ويؤدي بهذا السجود الصلوات المفروضة والنوافل الكثيرة، ويقول من إيه من جماعة الذين يصلون في الليل وبالأسحار هم يستغفرون، وتتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ايش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، حدثنا معدان بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى معناه العتيق، المولى معناه العتيق، فأي إنسان يكون عنده عبدا مملوكا أو أمة مملوكة ثم يعتقها فتسمى، ولذلك مولى هذا يسمى مولى رسول الله. نعم، بلال يسمى مولى أبي بكر من الصديق، وغير ذلك كثير. إيه؟ فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة. طبعا فقلت أخبرني بعمل، يعني هذا التابعي يقول لثوبان أو أبي طلحة اليعمري يقول لثوبان مولى رسوله، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة، قال قلت أحب الأعمال إلى الله، فسكت يعني ما جاوب. ثم سألته مرة ثانية فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فتدخل الجنة أكثر من السجود. لأن القرآن يقول إن الصلاة يعني نساءتنا عن الفحشاء والمنكر، أي إنسان يصلي صلاة كاملة باسم أنا الرسول لو كان يرتكب بعض الآثام يبطل، هذا شيء مشاهد. أما ينظرها نقرب فيك أو يكون وضوءها خربان وركوعها فر... هذا هو الناس يصلي تجد يرتكب بعض المعاصي. لأن الصلاة ما هي تامة، ما هي صلاة مثل الصلاة التي أمر بها الله وأمر بها رسوله، هذا هو. وإلا لو كان الصلاة إن كان ما ترك اليوم بعد يومين بعد شهر بعد سنة لابد يترك المعاصي، هذا شيء مشاهد. قال فسكت، ثم سألته الثالث فقال سألت عن ذلك رسول الله فقال عليك بكثرة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالسجود له شأن عظيم، لأن إيه يعني بإيه يضع يعني جبهته على الأرض. ولذلك الرسول ما قرأ سورة النجم في مكة وعلى الكفار، والشيطان أدخل بعض أشياء فسجد الرسول وسجد الكفار طبعا، لبلاغة القرآن ولفصاحته ولهذا. ثم بعد ذلك يعني إلا رجلا منهم قال لا ما يمكن أسطو تعلو على رأسه كده يدني كده ويصير أسطو دبره فوق ورأسه من الكبرياء ومن العظمة، ما يفعل هذا. فيقول الصحابي رأيناه مقتولا في بدر. ذلك السجود والصلاة لها شأن عظيم في الإسلام. وجاء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمارة المسجد العمارة المعنوية وهي الصلاة، أما العمارة الحسية ففيها أجر. واحد يبني مسجد يصلي فيه المسلمون له فيها، من بدا يعني قدر مفحص الخطاب بنى الله له بيتا في الجنة. أما العمارة المعنوية هي، ولذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على عهد رسول الله كان إيه يعني سكف من إيه من الجريد وسواري من جذوع النخل، وإذا نزل المطر يسول في الطين والماء. هذه الصلوات الركعات اللي كانت تصلى في ذاك الوقت في صلاة هي ما في، لكن شوف مسجد نظام هذه الركعات ما حد صلىها يعني إلى يوم طلعت تقوم القيامة. وذكر الرسول مرة إنه علامة ليلة القدر أن الرسول يسجد في طين وماء، وكان ليلة 23 فلما رفع الرسول وسلم وإذا رأت الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم تعرف أن تلك الليلة كانت ليلة إيه؟ ليلة القدر. ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، يعني أخذ إيه؟ يعني كذلك أبي الدرداء الصحابي القديم. قال حدثنا حكم بن موسى أبو صالح حدثنا هخل ابن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير حدثني أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب قال كنت أتيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت مع رسول الله أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه، وضوئه معنى الماء الذي توضأ به، فتح الواو، الوضوء الماء الذي في الإبريق أو في الزبدية أو في غير ذلك، فهذا يسمى وضوء بفتح الواو. وضوء الفعل يعني ايه، وهذا معروف يعني، فتقول ايه وضوء يعني غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين الكعبين، هذا يسمى وضوء. ونفس وضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ، الماء الذي في الإبريق أو في الوعاء أو في هذا يسمى، فقلت آتيه بإيه بوضوئه، لازم الواو تكون ايه مفتوحة. وحاجتي يعني اذا احتاج شيء من السوق او من اي مكان او قال تجيب السجادة او تجيب الاشياء لهذا او قدمها نعل فان اصحاب الاختان يقدمون النعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت واسألك مرافقتك في الجنة. فقال لي سن يعني ايش لك حاجة انت بتخدمني لك حاجة من جهة الدنيا فاسألك مرافقتك في الجنة. ما أبغى شيء منك تبغى ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنما أنا ما أسألك مرام. قال أو غير ذلك هذا شيء صعب موافقة الرسول في الجنة هذا ما هو بشيء بلاش مجمل الرسل لهم مران والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أعلاه كلهم هذا الذي يثبت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.